بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا خلف كذا قد نقل. في هذه المسألة يبحث الناظم زيادة الإيمان ونقصه في مذهب أهل السنة والجماعة، وهم الأمة، وإن لم يكونوا طائفة من الطوائف، إلا أن هذه الأمة هي أمة أهل السنة والجماعة، والطوائف هي الفئات التي انشقت عن هذه الأمة. فذهب أهل السنة الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بنقصها، والطاعات هي فعل ما أمر الله به وجوبا وندبا، والمعاصي هي اجتناب المحرمات. وذهب السادة الماتريدية تبعا لإمام أهل السنة والجماعة الإمام الأعظم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص في نفسه، وإنما الزيادة والنقص في مظاهر الإيمان وثمرات الإيمان التي هي الأعمال. فالعمل ثمرة للإيمان عنده، فنريد أن نبحث في هذا: هل هذا الخلاف في زيادة الإيمان ونقصه خلاف معنوي أم هو خلاف لفظي؟ ثبت بالأدلة الشرعية أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو في سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل ربنا سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكذلك في العبد الصالح الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. ونحن نقر بأن إيمان الصديق يعني أبا بكر ليس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان يمكن أن يتفاوت، وأن الإيمان يمكن أن يتفاوت كما دلت على ذلك آيات الكتاب العزيز: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكذلك قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكذلك فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكذلك في قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا البحث راجع إلى معنى الإيمان، ألا وهو التصديق. فلما نظر السادة الماتريدية من أهل السنة إلى أن الإيمان التصديق، وأن هذا التصديق محله القلب وليس الجوارح، وأنه يكون جازما، ونقصانه يعني أنه نزل عن رتبة الجزم، وأن زيادته تعني أنه كان أقل من الجزم، إذ الجزم لا زيادة عليه، فقالوا بأن ما يزداد هو الأعمال الصالحة التي ترتبت على ذلك الإيمان، وهي ليست في نفسها هي التصديق. هذا تفسيرهم لكل ما جاء في الكتاب العزيز فيما ورد من كتاب الله في زيادة الإيمان. ولا شك أن هذا التفسير له أصل وله قاعدة، وهم لم ينكروا زيادة الإيمان، بل اعتبروا زيادة الأعمال زيادة في الإيمان، وهو مزيد من اليقين في قلب المؤمن ويشعر به كلما ازدادت أعماله الصالحة. أما التصديق الذي هو الإيمان الجازم فإنه لا رتبة فيه. هذا سبب قول السادة الماتريدية أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكما قلت فسروا الآيات الكريمة بما سماه الشارع إيمانا، بأنه من أسباب الإيمان، لأن التصديق في نفسه لا يزيد ولا ينقص، وأن الجوارح تظهر عليها الأعمال الصالحة باعتبار سببها الذي هو أنتج هذه الأعمال، ألا وهو التصديق. إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من حيث هو التصديق، هذا مذهب السادة الحنفية وهم ما تريدية. إذن لما قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هم لا يردون تعبيرات القرآن وما جاء به القرآن، إنما قالوا إن الإيمان بما أنه هو تصديق بإجماع، إذن وهذه أعمال الجوارح إنما تكون ثمرة الإيمان، وما ذكره الشارع من وصف الإيمان إنما هو باعتبار سببه وهو التصديق. فهذا البحث في الإيمان لا يبحث في موضوع الزيادة والنقص في إيمان الأنبياء، لأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، وكذلك قيل في إيمان الملائكة بأن إيمانهم يزيد ولا ينقص كالأنبياء، وهناك قول آخر في الملائكة وهو أن إيمانهم لا يزيد ولا ينقص. إذن ما نحن فيه الآن خارج محل البحث إيمان الأنبياء والملائكة، إنما حديثنا في إيمان المؤمنين من غير الأنبياء ومن غير الملائكة. مرجع البحث، هل الإيمان متفاوت؟ هل اليقين متفاوت؟ هل العلم متفاوت وهو يقين؟ ما ذهب إليه أهل السنة الأشاعرة أن العلم متفاوت مع أنه يقين، وذلك لأن العلم لا يكون على درجة واحدة، فإذا قلت لك 1+1=2 فهذا ليس كالمسائل الرياضية المطولة في موضوع أنك واثق بالنتيجة كما وثقت بنتيجة 1+2، مع أنك واثق أن هذا الجواب صحيح، لكن بالنسبة لك يزداد وثوقا بعد إعادة الحلول بطرق مختلفة، مع أنك كنت واثقا من حل هذه المسألة الرياضية. هنا عندما يطلب سيدنا إبراهيم أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى، لم يطلب ذلك لأنه كان من شك، بل هو جازم، إنما لتحدث له الطمأنينة التي هي زيادة على اليقين، وهذا دليل على أن اليقين متفاوت. فأنت تصدق خبرا يأتيك من صديق صدوق، ثم إذا جاءك من صديق صدوق آخر ازددت اطمئنانا، ثم إذا جاء من ثالث ازددت اطمئنانا، فيزيد التصديق اطمئنانا بمزيد من مثل هذه المشاهدات ومن مثل هذه الأخبار. وهذا معلوم من المرء من نفسه أنه مصدق برسول الله، لكنه كلما عرضت له المعجزات وكلما عرضت له الآيات البينات ازداد اطمئنانا وازداد تصديقا. فهذا يعني أن العلم وإن كان جزما في نفسه فإنه لا يكون واحدا بل يكون متفاوتا، فليس إيمان الصديق كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار، مع أن كليهما جازم. إذن عندما سوغ أهل السنة الماتريدية قولهم بأن تفسير زيادة الإيمان هو بزيادة الأعمال ونقص الإيمان هو بنقص الأعمال، فإنما هم مبينون لما يتعلق بمعنى الإيمان شرعا، ومثبتون بزيادة الإيمان باعتبار الأعمال، ولكن المشكلة هي في اعتقادات المرجئة واعتقادات الخوارج في موضوع الإيمان، لأنهم أنكروا زيادة الإيمان بمعنى إن الإيمان تصديق أي جزم 100%، فإذا زاد فإذا هو كان ناقصا، ومن ثم كان هذا الشخص خاليا من التصديق لزوال التصديق بنقصه. يعني عندما فسر الجميع الإيمان بالتصديق نلحظ أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، لكن عند الأشاعرة أنه يزيد في نفسه بالأعمال وهي كمال الإيمان، وعند الماتريدية هذه الزيادة هي ثمرة الإيمان وسميت إيمانا باعتبار أن الإيمان سبب لها وهي ثمرة له. هذا بحث في دائرة أهل السنة والجماعة. أين الخطورة؟ الخطورة في من جعل أعمال الكمال الإيماني عند الأشاعرة كالصلاة والزكاة الأعمال أو ثمرات الإيمان عند الماتريدية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وليست هي الإيمان في نفسه، جعلها من أصل الإيمان، فإذا نقصت نقص أصل الإيمان وكفر الإنسان. هذا ليس موجودا في البيت السني بالمرة. فإذا كان السادة الحنفية الذين هم الماتريدية قالوا بعدم تفاوت الإيمان، إنما ذكروا ذلك باعتبار التصديق لكنه متفاوت باعتبار ثمار الإيمان كالصلاة والزكاة، فكلما زادت الأعمال كلما زاد إيمان في القلب، فهي هذه الأعمال ثمار الإيمان وزيادتها يعود على الإيمان الذي هو في القلب. إن هذا لا إشكال فيه في داخل البيت السني وعند أهل السنة والجماعة، إنما الإشكال في الخوارج والمرجئة. ذلك لأن الخوارج قالوا إذا نقصت الأعمال الظاهرة زال الإيمان وكفر الإنسان. أما عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية فإذا نقصت الأعمال الظاهرة لا يكون ذلك زوالا للتصديق الذي هو في القلب. هذه نقطة البحث بين الخوارج الذين يجعلون زوال الصلاة أو زوال الصيام أو زوال الحج زوالا لأصل الإيمان الذي هو التصديق لأنه غير متفاوت، فزوال بعضه زوال لكله. هذا قول الخوارج في تفسيرهم الإيمان بالتصديق، ونلحظ أن الخوارج متأثرون بالتفسير اللغوي للتصديق، بينما أهل السنة والجماعة أشاعرة وماتريدية وما عبر عنه الإمام أحمد أن نقص الأعمال لا يزيل الإيمان، وهذا إجماع أهل السنة لا يزيل أصل الإيمان. إذن عكوف الخوارج على الوضع اللغوي للتصديق وعدم الالتفات إلى المعنى الشرعي للإيمان، وهو أن الأعمال الصالحة الظاهرة من كمال الإيمان، أدى بهم إلى أن يذهبوا إلى أن الإيمان التصديق، والأعمال الظاهرة من الإيمان من أصل الإيمان، فإن زال بعضه زال كله لأنه تصديق والتصديق لا يتفاوت. هذا إيمان الآلة الحاسبة في التصديق، إيمان لغوي. ولابد أن نلحظ خطورة إلغاء المعنى الشرعي للإيمان فيما بيناه سابقا وما نبينه الآن. أما المرجئة فقالوا بما أن الإيمان التصديق وهو محله القلب، فإن هذه الأعمال من صلاة وزكاة وصيام وحج ليست من الإيمان لا من أصله ولا من كماله. وإن أصحاب الكبائر كغيرهم وإن لم يتوبوا على أبواب الجنة ولا وعيد عليهم في الآخرة لأنهم مؤمنون. إذن انظروا إلى التفسير اللغوي للإيمان وهجران المعنى الشرعي ودخول الأعمال الظاهرة في كمال الإيمان أو هي ثمرة الإيمان كما بيّنه الماتريدية من أهل السنة، أدى إلى خروج هاتين الفئتين من مرجئة وخوارج، وهذا تناقض. انظروا إلى التناقض بين الطائفتين، حسبك بالنظر في التناقض بين الطوائف من مجسمة ومعطلة جهمية، من كرامية ومن مرجئة وخوارج، كلها تجدها على النقيض تماما، فذلك لأن الخوارج أخذوا أدلة الوعيد، وإن المرجئة أخذوا أدلة الوعد بالجنة، والخوارج أخذوا أدلة الوعيد بالنار والعذاب، فهذا أخذ بعض الكتاب وذاك أخذ بعضه الآخر. أما أهل السنة والجماعة في بيانهم في أصحاب الكبائر وفي حقيقة الإيمان أعملوا جميع أدلات الشريعة، وقالوا إن تفاوت الأعمال لا يعني انحطاط الإيمان من رتبة التصديق الجزم إلى رتبات الشك والنقص. إذن في قوله ونقصه بنقصها، أي نقص الإيمان بنقص الأعمال، وكذلك في قول اللادينيين بالاقتصار على معنى التصديق اللغوي. إذن لاحظوا تأثير التصديق اللغوي والاقتصار على معناه دون الالتفات إلى المعنى الشرعي وما أنتجه الوضع اللغوي دون التنبه إلى المعنى الشرعي. فنحن عندما نتحدث عن الإيمان هنا إنما نتحدث عن الإيمان شرعا، عندما نقول الصلاة لغة الدعاء وهي شرعا تلك الأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير المنتهية بالتسليم، الصوم شرعا الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، الصوم لغة هو مطلق الإمساك عن طعام أو كلام أو حرب أو عمل. إذن هناك فوارق كبرى بين المعاني الشرعية والوضع اللغوي، وإن كان الوضع اللغوي مندرجا في بعض المعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي أكثر قيودا، أكثر قيودا على المعنى اللغوي. فعندما قلنا الصلاة لغة الدعاء فهي فيها الدعاء لكن تزيد بالركوع والسجود والسلام وتكبيرة الإحرام، الحج الزيارة في اللغة، لكن في الشرع لابد فيه من إحرام، نية الإحرام، ولابد فيه من الوقوف بعرفة والطواف، يعني طواف الإفاضة وسعي الحج. إذن هناك خطورة كبرى في الاقتصار على الأوضاع اللغوية وهجر المعنى الشرعي كما فعلت الخوارج وكما فعلت المرجئة وكما فعلت طائفة اللادينيين، يريدون أن يبقوا مع المعنى اللغوي. فنحن نؤمن بمحمد أنه رسول لكننا لا نذعن له. إذن هذا جحود وهو ينافي التصديق. إذن زال الإيمان الشرعي وإن بقي مصدقا في اللغة، لكنه قد زال الإيمان الشرعي الذي معه الإذعان ومعه المعلوم من الدين بالضرورة جملة وتفصيلا. إذن لاحظنا أن المعاني الشرعية تزيد بقيود. لذلك قال الله عن العرب في الجاهلية الذين هم أعلم الناس باللغة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هل هم لا يفقهون لغتهم أم لا يفقهون المعاني التي جاء بها الشارع؟ إذن هم لا يفقهون المعاني التي جاء بها الشارع. لذلك نحن هنا في معنى الإيمان بين الماتريدية وبين أهل السنة الأشاعرة في هذا المجموع وما يقابل أهل السنة من خوارج ومرجئة وكرامية، نجد أن هؤلاء عكفوا على الأوضاع اللغوية وهجروا المعاني الشرعية، فهم يبحثون في لغة امرئ القيس والنابغة ويبحثون في لغة الشنفرة، لكن البحث عن مراد الله شرعا هو عمل أهل السنة والجماعة، فزادوا مع التصديق الإذعان والمعلوم من الدين بالضرورة جملة وتفصيلا. هذا هو المعنى الشرعي الذي ينجو به الإنسان من النار وينجو من الخلود فيها. إذن نؤكد هنا على البيان الشرعي في قوله ونقصه بنقصها وقيل لا، أي ونقص الإيمان، الضمير يعود على الإيمان، بنقصها أي بنقص تلك الأعمال. وقيل لا، وقيل لا إشارة إلى قولين. الأول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن وقيل لا الأولى أي لا يزيد ولا ينقص، وهو مذهب الماتريدية على اعتبار أن الإيمان هو التصديق، ومن ثم فإن الإيمان يساوي الإسلام بناء على أن الإيمان هو التصديق والإسلام هو التصديق. وهو الإذعان، كلاهما الإذعان. ويحتمل أنه يريد بقوله هنا وقيل لا، أي إنه يزيد ولا ينقص، وهو قول الخطابي. إذن في قوله ونقصه بنقصها انتهى من أن القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب الأشاعرة. وقيل لا، أي لا يزيد ولا ينقص، وهو مذهب الماتريدية. هذا المعنى الأول بقوله هنا وقيل لا. طيب، وقيل لا هناك تفسير آخر لها، ونقصه بنقصها وقيل لا هناك تفسير آخر. قلت التفسير الأول أنه لا يزيد ولا ينقص، وهو قول الماتريدية. وقيل لا قول آخر، وهو أنه يزيد ولا ينقص، وهو قول الخطابي. ثم قال وقيل لا خلف كذا قد نقل. معنى قوله وقيل لا خلف كذا قد نقل يريد أن يحرر هل الخلاف السابق هو خلاف معنوي أو لفظي. يريد أن يقول لك إن زيادة الإيمان ونقصه ليست باعتبار التصديق، ومن ثم خرج من خلاف أهل السنة الأشاعرة وخلاف الماتريدية، إنما هو زيادة أعمال ونقص أعمال. فزيادة الإيمان ليست بالالتفات إلى التصديق كما ذهب الماتريدية، إنما معنى زيادة الإيمان زيادة طاعة، ونقص الإيمان نقص طاعة. ولا تلتفت إلى معنى التصديق في كونه يزيد أو ينقص باعتبار أن المعنى هو زيادة في الطاعة وزيادة في الأعمال الصالحة، أو هو نقص، أي نقص الإيمان باعتبار التصديق، إنما هو نقص الطاعات. وبناء عليه قال السادة الأشاعرة إن التصديق متفاوت، وقال السادة الماتريدية إن التصديق لا يتفاوت، وإنما هناك تفاوت في ثمراته. فهذا القول الذي ذكرنا وهو في قوله وقيل لا خلفة ليس ملتفتا إلى التصديق، لا باعتباره متفاوتا عند السادة الأشاعرة، ومن ثم زيادة الإيمان باعتبار تفاوت هذا التصديق، وليس باعتبار التصديق الذي هو غير متفاوت عند الماتريدية، وإنما المتفاوت هو الأعمال الصالحة. فهذا القول يقول لسنا ملتفتين إلى التصديق، دعونا ننظر إلى الأعمال فقط. فننظر إلى أن زيادة الأعمال الصالحة هي زيادة الإيمان بصرف النظر عن موضوع التصديق عند الأشاعرة بأنه يزداد وينقص لكنه لا ينحط عن الجزم، أو عند السادة الماتريدية أنه لا يزداد ولا ينقص لهو التصديق. نحن نريد أن نفسر الإيمان فقط بأنه أعمال جوارح، فإن زادت أعمال الجوارح فهذا زيادة في الإيمان، وإن نقصت فهذا نقص في الإيمان، دون أن يكون هناك التفات إلى أثر ذلك على موضوع التصديق عند الأشاعرة أو عند الماتريدية. إذن هذا القول الذي ذكره بقوله كذا قد نقل إنما أراد أن يضعفه، وهو قول منسوب للإمام الرازي المتوفى سنة 600 هجرية، وهو إمام أصولي من أئمة أهل السنة والجماعة. إذن ضعف القول الذي يقول إن الإيمان هو زيادة عمل أو نقص عمل، فإن زاد العمل زاد الإيمان، وإن نقص العمل نقص الإيمان بصرف النظر عن التصديق في كونه متفاوتا عند السادة الأشاعرة، بشرط أنه طبعا لا ينحط كما أكدت عن الجزم إلى الشك، أو أنه ليس متفاوتا عند السادة الماتريدية، وإنما هو يريد أن ينظر نظرة توفيقية. في جميع الأحوال لمسنا منهج أهل السنة والجماعة في تقرير الإيمان. الإيمان لغة تصديق، الإيمان شرعا ينضم إليه الإذعان، والإذعان يعني الإقرار بكل ما يجيء به النبي من أعمال القلوب والاعتقادات، كالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة. هذا الإيمان يكون بما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالجنة والنار، كنبوة نوح، كنبوة إبراهيم، هذه معلومات من الدين بالضرورة، وهي مشتركة بين العالم المجتهد وبين عامة المسلمين. إذن معلوم من الدين بالضرورة جملة أو تفصيلا، إذعان، هذه مكونات لأصل الإيمان، فإذا فقد شيء منها زال الإيمان شرعا، حتى لو بقي الوضع اللغوي وهو تصديق الرسول كما كان في فرعون وفي عرب الجاهلية، ما زالوا مصدقين أنه رسول لكنهم يجحدون اتباعه. طيب، هذا الإيمان الإسلام إذعان بما جاء به من الأعمال الظاهرة، شهادتان، صلاة، زكاة، صيام، حج، انقياد، بمعنى أننا مقرون بوجوب الصلاة، مقرون بوجوب الزكاة، مقرون بوجوب الحج، مقرون بحرمة الخمر، مقرون بحرمة الربا، وهكذا. إذن هذا هو أصل الإيمان، فمن ثبت له ذلك ثبت له أصل الإيمان شرعا، وهو مسلم في الدنيا وفي الآخرة. النطق بالشهادتين مذهب على أنه جزء من أصل الإيمان عند السادة الماتريدية، وهو ركن يكون جزءا من الإيمان بشرط القدرة، فيسقط عن الأخرس وعدم الإكراه، كالقيام في الصلاة. إذن هذا هو معنى أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. من أخل بأصله وهو التصديق بأنه رسول، الإذعان لما جاء به مما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يكون مسلما اتفاقا. فإن أذعن بهذا وصدق بالرسول وآمن مذعنا بما هو معلوم من الدين بالضرورة، حصل الخلاف بين أهل السنة الماتريدية، فقالوا إنه ليس مؤمنا في الدنيا والآخرة إن لم ينطق بالشهادتين، وقال السادة الأشاعرة هو مؤمن في الآخرة ليس مؤمنا في الدنيا، فلا نجري عليه أحكام الدنيا. هذا خلاف لا يضر، ذلك لأنه لا يترتب عليه تكليف شرعي لنا في الدنيا، فعلى جميع الأحوال أمره إلى الله في الآخرة، ونثبت له أحكام الإسلام بشرط النطق بالشهادتين، فإن لم ينطق فعند الجميع لا تثبت له أحكام الإسلام من حل الذبيحة والزواج بالمسلمة والميراث وما إلى ذلك. طيب، ما زاد على هذا فهو كمال إيمان، أداء الصلاة، أداء الزكاة، الحكم بالعدل، المرتشي لا يختل إيمانه، السارق لا يختل إيمانه، أعني أصل الإيمان، أعني أصل الإيمان. طيب، حكم بالفائدة الربوية مع اعتقاده أنها حرام، لم يختل أصل الإيمان. فإذا جحد تحريم الربا، جحد الشريعة فقال هذه شريعة في التاريخ والآن لا تصلح لنا، وهذه الشريعة هي مسألة تاريخية، ونحن الآن سنفعل ما نشاء، والأمر إلينا نحن البشر وليس إلى السماء وليس إلى النبوة، فهذا يكون مؤمنا لغويا لا مؤمنا شرعيا، وسلفه في ذلك الفرعون الذي عرف أن موسى رسول وصدق في قلبه أن موسى رسول، لكنه جحد بما جاء به موسى، وكالعرب الذين جحدوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الذنوب بناء على هذا ليست نقيض الإيمان، وذهب الخوارج لأنها نقيض الإيمان، وكفروا بالذنوب، عكس الخوارج المرجئة قالوا لا تضر مع الإيمان معصية، فطالما أنه آمن فالمصلي وغير المصلي والمزكي وغير المزكي وجميع أصحاب الكبائر تابوا أم لم يتوبوا هم على أبواب الجنة ولا وعيد عليهم في الآخرة، بل ينالهم الوعد. هذه خلاصة، بل ينالهم الوعد. طرفا نقيض. الآن أعداء المسلمين يبحثون عن محاكاة التاريخ الإسلامي، فيريدون أن يأتوا بالتاريخ الإسلامي لإعادة إنتاجه لتفكيك المجتمعات الإسلامية. ممكن أن يكون إنسان مكفر مغالي في التكفير، لكنه لا ينتبه إلى أنه يهدم قاعدة المجتمع الإسلامي الذي يبنى على الشهادتين. فالمجتمعات الإسلامية لا تبنى على قواعد سايكس بيكو، إنما هي قاعدة الإسلام التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي، وقاعدة الإسلام هي الشهادتان. فإذا قام الغلاة بهدم الشهادتين بالذنوب كترك الصلاة والخطاب المنبري الذي يتهم الأمة بالشرك ويتهم المسلم بالذنب بأنه كافر، يفكك الأسرة المسلمة، يفكك المجتمع الإسلامي، يقطع العلاقات بين الأرحام، يتهم هذا بالكفر وذاك بالشرك وما إلى ذلك دون موجب شرعي، عندئذ هناك سيظهر من يقول دعوكم من هذا المغالي هذا ويسميه التكفيري، تعالوا الإسلام دين يسر، أحببت أن تصلي أو أن لا تصلي هذه قضية خاصة بك، تتحجبين أم لا تتحجبين قضيتك الخاصة، في جميع الأحوال طالما أنكم مقرون بنبوة محمد وتشهدون الشهادتين أنتم كالمصلين وكالمزكين وكالحاجين لبيت الله سواء بسواء، لا فرق بين صاحب كبيرة ومؤمن طائع حتى لو لم تتوبوا. إذن هناك تحلل واضح. وثالثة الأثافي اللادين، تحلل عام. هذه الاتجاهات الثلاثة إذا دخلت على المجتمع الإسلامي دمرته، إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه، وهذه أمة مرحومة. فلذلك ننظر إلى تقريرات أهل السنة والجماعة في إجماعاتهم في موضوعات الإيمان. الخوارج لهم شبهة من الكتاب والسنة، المرجئة لهم شبهة من الكتاب والسنة، الكرامية لهم شبهة من الكتاب والسنة، المعتزلة لهم شبهة من الكتاب والسنة، كلهم يدعي وصلا بالكتاب والسنة واتباع السلف، كما رأينا في أن الكرامية يحتجون بفعل السلف أن السلف كانوا يقبلون من الكافر أن ينطق بالشهادتين وهذا هو الإيمان ولو لم يكن معه تصديق، وكما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنه أجرى عليهم أحكام الإسلام فجعلوا هذا هو الإيمان، وإن كان الاعتقاد الباطن بتكذيب رسول الله مع النطق بالشهادتين اعتبروه إيمانا. إذن نحن سنفسر الأقوال المعاصرة بإلحاق هذه الأقوال بأشباهها في الفرق والطوائف، فمن كفر بالذنب فله شبه بالخوارج، قد يشابههم في جزء واحد، قد يشابههم في جزئيين، قد يشابههم في كل، ممكن يشابه فقط في الحكم بغير ما أنزل الله فيقول من أباح الفائدة الربوية فهو كافر. نقول لك ماذا لو أن أحدهم قال الفائدة الربوية مباحة قانونا ولكنها عند الله حرام، لكن القانون يبيحها وعقيدتنا أنها حرام عند الله، هل يعتبر هذا بدل ما أنزل الله وهو يحرم ما حرمه الله؟ هل تعتبر القاضي الذي يحكم بالفائدة الربوية مع اعتقاده أنها حرام ويقول غيروا القانون، هل هذا مبدل لشرع الله وهو يعتقد أنها حرام؟ إذن نحن نقول إن من أقر بما حلته الشريعة في المعلوم من الدين بالضرورة أنه حلال، ومن أقر فيما حرمته الشريعة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، فهو توافر فيه أصل الإيمان في تصديق رسول الله وفي الإذعان بالأعمال والاعتقادات القلبية والاعتقادات التي انطوى عليها القلب جملة وتفصيلا، وكذلك بأعمال الإسلام الظاهرة كالتحريم المحرمات من المأكولات بإجماع كالخنزير والخمر. إذن هذا هو أصل الإيمان، هذا هو كمال الإيمان، هذه طائفة الخوارج ومذهبها في الإيمان، هذه طائفة الكرامية ومذهبها في الإيمان، هذه طائفة المعتزلة ومذهبها في الإيمان، هذه طائفة المرجئة ومذهبها في الإيمان. الآن نحن ليس عندنا الآن أن يأتي أحدهم بظاهر ويقول هذا كتاب وسنة، فنقول له كل الطوائف جاءت بالكتاب والسنة لكنهم فارقوا إجماعات الأمة ومحكماتها. وعندما نقول في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، والرد إلى النصوص المحتملة سيزيد ويضاعف من الخلاف والشقاق، فتبين أن قطع المنازعة بالرد إلى المحكمات في معنى الإيمان الذي بيناه وأجمعت عليه الأمة خلافا للخوارج وخلافا للكرامية والمعتزلة والمرجئة. فإذا رددنا إلى إجماع أهل السنة فعندئذ نكون قد حسمنا الخلاف وكان ردنا إلى الله ورسوله صحيحا. أما إذا رددنا إلى هذا يرد إلى ظاهر وذاك يرد إلى ظاهر آخر، الخوارج يردون إلى ظواهر الوعيد والمرجئة يردون إلى ظواهر الوعد بالجنة، عندئذ لن يكون هناك حسم للمنازعة ولا قطع لدابر الخلاف، إنما يكون القطع بالرد إلى المحكمات. وقد بينا محكمات الإيمان ومفارقة أهل الخسران من الطوائف لأهل السنة والجماعة في هذا الأمر. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.